السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله مبير الظالمين، مدرك الهاربين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين. ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في الحلقة الثالثة التي نتحدث فيها عن محورية القرآن الكريم في المعرفة الدينية. أرحب بسماحة آية الله السيد كمال الحيدري، أهلا ومرحبا بك سماحة السيد، وتقبل الله صيامكم وقيامكم وطاعاتكم في هذا الشهر الفضيل. كلمة ترحيب لأعزائنا المشاهدين، ومن ثم نستكمل ما بدأتموه قبل حلقتين في موضوع محورية القرآن الكريم في المعرفة الدينية، والسؤال طبعا هل أشار الإمام علي عليه السلام في مواضع أخرى من النهج، كما أشرتم إلى بعض المواضع في الحلقة السابقة، إلى أنه هو المرجع في معرفة القرآن الكريم؟
أحسنت. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في المقدمة كما أشرت في الليلة الماضية أن المسألة الأساسية التي لابد أن يلتفت إليها هو أنه ليس الخلاف بين مدرسة أهل البيت ومدرسة أهل السنة ينحصر في مسألة من هو الخليفة ومن هو القائد السياسي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. نعم، هذا الخلاف موجود، وأنا واقعا لا أريد أن أتعرض لهذه المسألة، لعل له محل آخر. ولكن المسألة الأساسية التي فيها بعد فكري وبعد عقائدي وبعد ديني، وهو أنه أساسا من هو المرجع بعد رسول الله في بيان النص الديني، في تفسير النص الديني، في فهم الدين. كما أشرنا في الحلقة السابقة، قلنا أن القرآن الكريم بين أن المبين للقرآن والمفسر للقرآن والحكم الفصل عند الاختلاف هو الرسول الأعظم في حياته، لتبين للناس ما نزل إليهم. فهل أنه ترك الأمة سدى بعد ذلك أو عين مرجعية لذلك؟ طبعا الآن نحن ليس حديثنا فيما ذكره الرسول الأعظم هل عين أو لم يعين، وإنما أريد أن أشير إلى النكتة التي تحاول جملة من الفضائيات والقنوات والمواقع والكتب أن تقول أن عليا لو كان له هذا الموقع الخاص الذي يتميز به عن باقي صحابة رسول الله، إذن لماذا لم يشر إلى ذلك في نهج البلاغة، ويجعلون ذلك مستندا إلى أن ما يقوله الشيعة عن علي في هذا الموقع ليس هو من نظريات الإمام علي في نهج البلاغة، وإنما هي من محدثات علماء الشيعة، من الأمور التي استحدثها علماء الشيعة في عصر الغيبة. وأنا وقفت عند هذه النكتة لأبين أن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في مواضع متعددة أشار إلى أنه هو المرجع في فهم كتاب الله، هو المرجع لبيان كتاب الله، لأن القرآن هو المحور الأساسي لجميع المعارف الدينية. ويتذكر المشاهد الكريم هذا النص الذي طلب مني أعز كثر، اتصلوا وقالوا سيدنا لو تعيدون النص الذي قرأتموه بالأمس، وهو أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قال في نهج البلاغة شرح الشيخ محمد عبده أعزائي في الخطبة 87 ومن خطبة له عليه السلام، وهي في بيان صفات المتقين وصفات الفساق والتنبيه إلى مكان العترة والظن الخاطئ لبعض الناس. قال عليه أفضل الصلاة والسلام تأكيدا، قال: فأين تذهبون بينكم وبين الله؟ لو كان الصحابة جميعا كلامهم حجة وكان فهمهم حجة يجب الاعتماد عليه، لماذا أن الإمام أمير المؤمنين يقول فأين تذهبون وأنى تؤفكون والأعلام قائمة؟ إذن هو والعترة هم ماذا؟ هم الأعلام القائمة، والآيات واضحة، والمنار منصوبة، فأين يتاه بكم بل كيف تعمهون؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وآله ترك فيكم العترة، فإذا انفصلتم، فإذا أقلتم العترة عن موقعهم، هذا معناه أنكم تقعون أين؟ في التيه، وتقعون في العمى. وبينكم عترة نبيكم. يا أمير المؤمنين، ما هي مواصفات هذا العترة؟ قال: وهم أزمة الحق وأعلام الدين وألسنة الصدق. لسان صدق هؤلاء، واقعا ألسنتهم لا يقولون إلا صدقا. إذن إذا كان الأمر كذلك، ما هو موقعهم؟ فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن وردوهم ورود الهيم العطاش. هذا أشرنا إليه بالأمس. أما مورد آخر كما طلب عزيزي الأستاذ رضائي، وهو أنه الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في موضع قرأناه للأعزة بالأمس حتى لا أطيل كثيرا، في صفحة 219 من نهج البلاغة، الخطبة 132، قال: ومن خطبة له عليه السلام يعظم الله سبحانه ويذكر القرآن والنبي ويعظ الناس، قال: وكتاب الله بين أظهركم ناطق لا يعيا لسانه. إذن هذا القرآن دائما هو ماذا؟ في نطق وحديث، لا يفتر عن ذلك أبدا. وأنا أتصور أن هذا اللسان المبارك، وهو اللسان الإلهي إن صح التعبير، الذي هذا القرآن تجلى الله لخلقه في كتابه، ولكن لا يبصرون، ولكن لا يسمعون، ولكن لا يعقلون، ولكن لا يفقهون. الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يقول ناطق، ولكنه يا أمير المؤمنين، هذا النطق هل يستطيع الجميع أن يفهمه كما ينبغي؟
هل يمكن أن
يستنطق وأن يفهم من الجميع؟ قال عليه أفضل الصلاة والسلام: نعم، هذا القرآن ناطق، ولكنه يحتاج إلى ترجمان. انظروا ماذا يقول في الخطبة 123 في صفحة، في الخطبة 124 في صفحة 209، قال: ومن كلام له عليه السلام في التحكيم، عندما أشكل عليه لماذا قبلت التحكيم، قال: إنا لم نحكم الرجال وإنما ماذا؟ حكمنا القرآن. وهذا القرآن يا أمير المؤمنين، حكمت القرآن يعني مرادك ما بين الدفتين. قال: وهذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين لا ينطق بلسان. عجيب يا أمير المؤمنين، أنت تقول قبل قليل ناطق لا يعيا لسانه، يقول نعم، يحتاج إلى ترجمان، لا ينطق بلسان، ولا بد له من ترجمان، من مبين، من مفسر، من موضح، لتبين للناس ما نزل إليهم، وإنما ينطق عنه الرجال. يا أمير المؤمنين، دلنا على هؤلاء الرجال الذين ينطقون ويستنطقون ماذا؟ ويستنطقون القرآن. في صفحة 249 من نسخة التي هي لمحمد عبده، الشيخ الإمام محمد عبده، في صفحة 249 يقول، أرسله في الخطبة 157: ومن خطبة له ينبه فيها على فضل الرسول الأعظم وفضل القرآن، ثم حال دولة بني أمية، أرسله على حين فترة من الرسل، وطول هجعة من الأمم وانتقاض من المبرم، فجاءهم بتصديق الذي بين يديه والنور المقتدى به، ذلك القرآن هو هذا النور، تصديق الذي مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه، ذلك القرآن فاستنطقوه، لأن القرآن ناطق وله لسان ينطق، ولكنه كما قال أمير المؤمنين يحتاج إلى رجال يترجمون ويستنطقون، قال فاستنطقوه ولن ينطقه، يعني ينطق القرآن ولكن لا تفهمون أنتم نطق القرآن. يا أمير المؤمنين إذن من يفهم نطق القرآن؟ قال ولكن أخبركم عنه، يعني أنا الذي أستطيع أن أستنطق القرآن، ولكن أخبركم عنه، ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء دائكم ونظم ما بينكم. إذن إذا أردتم علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء دائكم ونظم ما بينكم إذن لابد أن ترجعوا إلى من؟ إلى علي عليه أفضل الصلاة والسلام، لأنه هو الذي يستطيع أن يستنطق القرآن الكريم. إذن أعزائي، بهذا يتضح لنا أن ما ذكره الإمام أمير المؤمنين في موضع آخر في نهج البلاغة في صفحة 293 من الخطبة 182، ومن خطبة له عليه السلام في قدرة الله وفي فضل القرآن، قال فالقرآن آمر زاجر وصامت ناطق. قد يقول قائل يا أمير المؤمنين في النتيجة القرآن إما صامت وإما ماذا؟ وإما ناطق. يقول نعم، لمن يعرف أن يستنطق القرآن ويفهم نطق القرآن ويفهم لسان القرآن فهو بالنسبة إليه ماذا؟ ناطق. أما بالنسبة لله لمن لا يستطيع، لمن لم يتربى في حجر النبوة، لمن لم يكن ربيب الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، لا يمكنه أن يستنطق ماذا؟ القرآن. فالقرآن بالنسبة إليه ماذا؟ سوف يكون صامتا. وهذا هو الموضع الرابع اللي أشرنا إليه، ومواضع أخرى، وأنا أكتفي بهذا القدر في هذا المسألة.
طيب، قبل أن نأتي إلى السبل أو الطرق التي يمكن من خلالها معرفة ترجمان أو مستنطق القرآن، قد يعني يسأل سائل أن القرآن الكريم هو يقول بأنه نزل بلسان عربي مبين،
الجواب
وأنه نزل بلغة قوم لكي يفهموه.
جيد، كل
والقرآن عفوا فيه ظاهر وباطن.
لا، الآن ما ندخل في الباطن. نعم. أبدا نعم. الآن نحن نعم. وظاهر القرآن. نعم. أعزائي، عندما نقول لسان عربي مبين، نعم كل من يقرأ القرآن، ولكنه هؤلاء الذين قرأوا القرآن اختلفوا فيما بينهم، ولهذا نحن أشرنا في حلقة سابقة عندما سأل الأعزاء لماذا اختلف العلماء، قلنا رجعوا إلى القرآن، ولكن كل واحد له فهمه ماذا الخاص. إذن القرآن وحده مو أنه ليس كاف لرفع نزاع الأمة واختلافات الأمة، فهمهم ليس كاف لرفع اختلافات الأمة. إذن مو أن القرآن محتاج إلى النبي أو المعصوم حتى يرفع الاختلاف، بل الأمة لكي ترفع اختلافها في فهم القرآن تحتاج ماذا؟ تحتاج إلى النبي والإمام. جيد،
وهل في ذلك مستويات؟ يعني
الآن لا ندخل في التفاصيل، لا أستاذ رجال، نريد ندخل في أصل البحث.
إذن نعود إلى مسألة السبل.
أحسن.
التي حددها الإمام هو بذاته لمعرفة ترجمان أو مفسر أو مستنطق القرآن
أو مستنطق. أحسنتم. الجواب، الإمام سلام الله عليه أعطانا طريقا واضحا لمعرفة كيف نميز هذا الإنسان يدعي، يعني بتعبير آخر، الأمس يتذكر المشاهد الكريم، الإمام سلام الله عليه قسم العلماء إلى قسمين، قال وآخر قد تسمى عالما وليس به، ليس بعالم. إذن ما هو؟ قال أخذ جهائل من جهال. هذه جد خطيرة أعزائي، هذه القضية واقعا جد خطيرة، هذه القضية الإمام سلام الله عليه عندما يقول فاقتبس جهائل من جهال وأضاليل من ظلال ونصب للناس أشراكا أشراكا من حبائل غرور وقول زور، بدل أن يمتحن رأيه بالقرآن قد حمل الكتاب على آرائه وعطف الحق على أهوائه، يؤمن الناس من العظائم إلى أن يقول أقف عند الشبهات وفيها وقع وأعتزل البدع وبينها اضطجع. عجيب، يقول كثير من هؤلاء الذين يقولونها وهناك نحن نحاول بدعة بدعة بدعة، يقول بيني وبين الله هو مضطجع ماذا؟
في البدعة
وهو لا يعلم لأنه جاهل بالقرآن. واعتزل البدع وبينها اضطجع، فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان، أولئك كالأنعام بل هم أضل على أي الأحوال. يا أمير المؤمنين، كيف نميز الحق من الباطل؟ كيف نميز أهل القرآن من أهل الجهل وأهل الضلال الذين يسمون أهل العلم يتسمى بالعلم وليس من أهل العلم؟ الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في هذه الحقيقة يبين بشكل واضح وصريح، يقول بأن الطريق من ذلك يمر أعزائي من هذا المورد. إذا يتذكر الأعزاء في مواضع متعددة، الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أشار في لا أقل في هذه الصفحة في الصفحة 232، قال من أهم الطرق للمعرفة أنك تعرف الأشياء بأضدادها. يعني كيف تعرف البياض؟ كيف تعرف النور إذا وقعت في الظلمة؟ عند ذلك تعرف قيمة ماذا؟ قيمة النور. وإلا بينكم وبين الله إذا لم تكن الظلمة هل تستطيع أن تتعرف على النور؟ لا. متى تتعرف على النهار؟ عندما يأتي ماذا؟ الليل. وإلا إذا لم يكن، لو كان النهار سرمدا واقعا هل كان أحد يميز هذا المعنى؟ لا. قال عليه أفضل الصلاة والسلام، بلي قال عليه السلام واعلموا أعزائي، هذه في الخطبة 146 ومن خطبة له الغاية من البعثة وعظة الناس في الصفحة 232 من شرح نهج البلاغة للإمام محمد عبده، قال واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه. يا أمير المؤمنين، من أين أتعرف أن هذا هدى وأن هذا رشد؟ قال انظروا إلى من تركه، عند ذلك تعرف من ماذا؟ من عمل به. واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه، قال ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذه. إذن الطريق واضح، يقول أمير المؤمنين تعرفون الأشياء بأضدادها، فالتزمسوا ذلك. يا أمير المؤمنين كيف نعرف؟ انظروا إلى حياتهم، إلى سلوكهم، إلى منطقهم، إلى مواقفهم، إلى في كل شيء منذ ولدوا وإلى أن ارتحلوا عن هذا العالم، فالتمسوا ذلك من عند أهله، فإنهم أهل القرآن، فإنهم عيش العلم وموت الجهل، هم الذين يخبركم حكمهم عن علمهم وصمتهم عن منطقهم وظاهرهم عن باطنهم، لا يخالفون الدين ولا يختلفون فيه، فهو بينهم شاهد صادق وصامت ناطق.
أحسنت.
وأعتذر أعزائي، وأنا أضم صوتي إلى صوت المشاهد الكريم اللي يقول أن هذا البرنامج يحتاج لأقل يحتاج إلى ساعة ونصف، ولكن ماذا نفعل؟ الذي يوجد عندنا 55 دقيقة لابد، فلهذا تجدون أني أسرع في قراءة الخطاب.
هكذا قضي علينا.
المهم في واقعا قضي الأمر الذي تستقبلي. ولكنه أسرع حتى المطالب لا يبقى منها شيء. إذن الإمام سلام الله عليه يقول بأن الطريق تعرف الأشياء بأضدادها. جيدا يا أمير المؤمنين، عرف لنا ما هي صفات إمام الهداية وما هي خصال إمام الضلالة والغواية والغدر والحيلة. بين لنا ما هي الصفات. قال لا فقط أقول لكم ما هي الصفات، بل أبين لكم المصاديق من هي. من هو مصداق إمام الهداية ومن هو مصداق ماذا؟ إمام الضلالة. واقعا ولو لمورد واحد في هذه الليلة أنا أشير، وإن شاء الله تفصيله من أول الأسبوع القادم بإذن الله تعالى سيأتي. انظروا ماذا يقول الإمام أمير المؤمنين في صفحة 327 من الكتاب في الخطبة 191. الخطبة 191 يبدأ الإمام سلام الله عليه من صفحة 326 بحسب نسخة نهج البلاغة لمحمد عبده، يقول إذا أردتم أن تتعرفوا عليه يا أمير المؤمنين أعطينا بطاقتك الشخصية منذ ولدت إلى يومنا هذا. يقول وقد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، وضعني في حجره، يعني وأنا ماذا؟ وأنا طفل صغير جدا، وإلا متى يوضع في الحجر؟ عمره 10 سنوات و20 سنة. وضعني في حجره وأنا ولد يضمني إلى صدره ويكنفني إلى فراشه ويمسني جسده ويشمني عرفه، وكان يمضغ الشيء ثم يلقمني. الله، ماذا يريد أن يقول أمير المؤمنين؟ يقول يعني هذه تربيتي،
يعني يقول أنا ثمرة
هذه الشجرة المباركة. أحسنتم جزاك الله خير أخ رضاي، أحسنتم. يريد أن يقول بأنه من ذاك اليوم يقول وكان يمضغ الشيء ثم يلقمني، وما وجد لي كذبة في قول، لا صغيرا ولا كبيرا. ثم يقول بعض الجهلة، بعض العوام، بعض من لا خبرة له بحقيقة نهج البلاغة، يقولون أين قال علي بن أبي طالب أنا معصوم؟ أساسا كل الرذائل منشأها أين؟ منشأها الكذب. والإمام يقول وأنا مذ كنت صغيرا رسول الله لم يجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل، لا على المستوى النظري ولا على المستوى العملي والتطبيقي.
دليل اندماج،
اندماج كامل
الصادق الأمين رسول الله.
ولقد قرن الله به صلى الله عليه ولقد قرن الله به صلى الله عليه وآله من لدن أن كان فطيما، يعني منذ صغره الله قرن معه من؟ قرن معه أعظم ملك من ملائكته يهدون من؟ رسول الله. والبعض يتصور أن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن نبيا قبل نبوته. قد يقول لقال سيدنا وما معنى أن يكون نبيا قبل نبوته؟ الجواب النبوة التي عشناها في عمر 40 للنبي الأكرم، هذه هي النبوة العامة التي أرسل بها إلى الخلق أجمعين، وهذا الذي أنا اصطلح عليه أهل المعرفة بأنه السفر من الخلق إلى الخلق بالحق سبحانه وتعالى. ولكنه مذ كان فطيما كان نبيا، ولكنه هذه النبوة نبوة فردية مرتبطة به. ولذا نحن نعتقد أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لم يكن على حنيف على شريعة غير شريعته. نعم كانت له شريعة فردية شخصية مذ كان فطيما إلى أن بلغ 40 التي فيها أرسل إلى الناس أجمعين. قال ولقد قرن الله به صلى الله عليه وآله من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره. يا رسول، يا أمير المؤمنين، لماذا تقول لنا هذا الكلام؟ يقول: لأن أريد أن أقول لكم أني كنت معه، ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه. يعني كل هذه المكارم التي كانت لرسول الله فهي ماذا؟ فهي بالأصالة لرسول الله، وبالوراثة، الوراثة المعنوية، وبالوراثة المعنوية. وفرعها أين؟ هذه هي الشجرة، ثمرة تلك الشجرة المباركة الطيبة. قال: ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما أو علما، على الاختلاف في النسخة، ويأمرني بالاقتداء به. إذن أمير المؤمنين سلام الله عليه كان تابعا لرسول الله بعد الإسلام العمومي، حتى ذلك لا في تلك الفترة الخاصة التي لم يأتي فيها، لم تأتي فيها النبوة، ولم يؤمر رسول الله أنذر، لا لا لا، بعد لم يأتي ذلك المقام.
يعني يريد أن أقول أنا كنت مسلما قبل
جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. نعم، إذا قلنا أنه ثالث المسلمين بعد رسول الله وخديجة، هذا الإسلام العمومي، أما الخاص فلم يكن إلا رسول الله ومن وعلي. هذا نهج البلاغة أعزائي. أولئك الذين يقولون لنا: ما هو دليلكم من نهج البلاغة؟ أعزائي، هذا نهج البلاغة. قال: ويرفع لي في كل يوم من أخلاقه لي علما، ويأمرني بالاقتداء به، ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري. اختصاص، خصوصية. ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله صلى الله عليه وآله وخديجة، وأنا ثالثهما أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة. ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليه صلى الله عليه وآله، فقلت: يا رسول الله، ما هذه الرنة؟ فقال: هذا الشيطان أيس من عبادته، بعد لا يعبده أحد بعد نزول النبوة العامة، إنك تسمع ما أسمع. الله، هذه الجملة يا أخي والله تحتاج ليالي أقف عندها عند المشاهد الكريم. ما معنى أن رسول الله يشهد لعلي وهو الصادق الأمين؟ علي بن أبي طالب هو الصادق الذي لم يجد عليه رسول الله كذبة واحدة، وإلا لو لم يكن كذلك لما كان قرينا للقرآن في حديث الثقلين: وإنهما لن يفترقا. ولو كان له، لو علي كانت عليه كذبة، لما كان من أحبه فهو مؤمن ومن أبغضه فهو منافق، لأنه إذا صدر منه كذب لابد أن نبغضه.
ولم إذا يصف تسمحوا في القرآن.
اسمحوا لي دقيقة واحدة أستاذ رضا، مع الاعتذار. ولم يقل له رسول الله: من أحبك فقد أحبني، ومن أبغضك فقد أبغضني، ومن أحبني فقد أحب الله، ومن أبغضك فقد أبغض الله. هذا كله دليل على أنه إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، إلا أنك لست بنبي فقط. ليس هذا إلا أنك لست بنبي، ولكنك وزير، ولكنك وزير، وإنك لعلى خير. إلى أن يقول الكلام طويل أعزائي، والله الوقت لا يسع، إلى أن يقول: وإني لمن قوم، هذه صباي، هذه طفولتي، هذا شبابي، ثم يقول: وإني لمن قوم لا تأخذهم في الله لومة لائم، سيماهم سيما الصديقين، وكلامهم كلام الأبرار. بينكم وبين الله أتريدون عصمة أعلى من هذا المقام؟ يقول: أنا مقامي مقام الصديقين، وكلامي كلام الأبرار. عمار الليل، هؤلاء هالقوم عمار الليل ومنار النهار، متمسكون بحبل القرآن، يحيون سنن الله وسنن رسوله، لا يستكبرون ولا يعلون ولا يغلون ولا يفسدون. أعزائي، أقسم لكم بالله العظيم أن هذه الجملة التي سأقرأها تحتاج لا أقل أسبوعا كاملا أن أقف عندها. يقول: قلوبهم في الجنان وهم في الدنيا، لكن قلوبهم أين؟
في الجنان.
وأجسادهم في العمل. ولذا سلام الله عليه عندما ضرب تلك الضربة التي استشهد فيها قال: جاوركم بدني عدة أيام. جاوركم ماذا؟ وإلا حقيقتي وروحي وقلبي أين كان؟ كان في جواري العرش رب العالمين. أحسنتم. هذا مولانا المصداق الأول، إذا تسمحوا لي. المصداق الأول من هم؟ هذا علي. إذن أمير المؤمنين سلام الله عليه بشكل واضح وصريح يبين. أما في المقابل، في المقابل يا أمير المؤمنين، في المقابل من هم هؤلاء الذين أيضا يتمترسون بالقرآن، أيضا يرفعون لواء ماذا؟ والآن هم كثيرون في زماننا أعزائي الذين يرفعون ماذا؟ لواء القرآن، ولكن هم من أهل القرآن أو ليسوا من أهل القرآن. انظروا ماذا يقول الإمام أمير المؤمنين في نهج البلاغة في صفحة 203. يقول: ثم كلمهم، الخطبة 122 صفحة 203. قاله للخوارج وقد خرج إلى معسكرهم وهم مقيمون على إنكار الحكومة، فقال عليه السلام: ثم كلمهم عليه السلام بكلام طويل: ألم تقولوا عند رفعهم المصاحف. وأنتم تعلمون من رفع المصاحف؟ الفئة الباغية، سيأتي إن شاء الله بحثها في الليالي القادمة. عند رفعهم المصاحف حيلة وغيلة ومكرا وخديعة. إذن الآن إذا نظرنا إلى الظاهر، هؤلاء رفعوا ماذا؟ يعني يريدون الاحتكام إلى
القرآن،
إلى القرآن. وبتعبير الإمام أمير المؤمنين: عمل حق أريد به ماذا؟
باطل.
أريد به الباطل. وهذه هي الطبقة الخطيرة والفئة الخطيرة والاتجاه الخطير في الأمة الإسلامية، وهو أن يرفع لواء القرآن ولكن يرفعه حقيقة ويريد أن يحتكم إليه واقعا، لو يرفعه غيلة ومكرا وحيلة وخديعة وغدرا. أي منهما؟ الإمام سلام الله عليه يشير إلى هذا، ثم يبين في موضع آخر أن معاوية هو المصداق الأتم لهذه الحقيقة. في صفحة 345 من نهج البلاغة في الخطبة 199 هذه عبارته، قال: ومن كلام له عليه السلام في تنزهه عن الغدر: والله ما معاوية بأدهى مني، ولكنه يغدر ويفجر. والآن عد، والله أي منطق بائس أن تسمع أنت على القنوات يقولون: لا، كلاهما كان على الحق والاختلاف كان اختلافا سياسيا بينكم وبين الله،
اجتهد
فأخطأ وله أجر. وعلي بن أبي طالب يقول هو ماذا؟ هو غادر فاجر. وهذه الكلمة تخرج ممن؟ من ذاك الذي قرأناه لكم، قال: سيماهم سيماء الصديقين وكلامهم كلام الأبرار، لم يجد علي كذبة في ماذا؟ في قول. قال: ولولا كراهية الغدر، إذن معاوية ماذا؟ غادر. لكنت من أدهى الناس، ولكن كل غدرة فجرة، وكل فجرة كفرة، ولكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة إلى آخره. إذن أتصور أن الإمام أمير المؤمنين كاملا ميز، أستاذ رضائي، بين مصداق أئمة الهدى ومصداق أئمة ماذا؟ الضلال.
وحدد
بالأسماء،
بالأسماء. قال: أنا إمام الهدى،
أنا إمام الهدى،
ومعاوية ثم
إمام الضلالة والغواية. عند ذلك أنا لا أتصور بعد يسمح لأحد أن يدعي بأن الاجتهاد، بأن الخلاف بين علي ومعاوية كان خلافا سياسيا،
وخاصة أن هذا حدث في حالة استقطاب فكري وقيمي واجتماعي وديني وسياسي في المجتمع. بمعنى أنك أما تكون في هذا القطب أو تكون في القطب الآخر
أو تكون على التل كما صار البعض
أو تكون على وهذا ليس على التل يعني هو جزء
لا
من المشروع
جزما إن شاء الله هذا بحثه سيأتي بعد ذلك أن أولئك الذين وقفوا على التل ندموا في أخريات حياتهم لا أقل بعضهم أو جيش.
طيب سمحت السيد صحيح ما تفضلتم به في نهج البلاغة وعن الإمام علي عليه السلام، لكن في أي سجال علمي وفي أي مناظرة بين طرفين أنت تريد أن تثبت حقيقة قد لا يعترف بها آخرون، عليك أن تأخذ أو الدليل والحجة مما يلزمون به أنفسهم.
أحسنتم جزاكم الله كلام. هذا هو المنهج الذي نحن سرنا عليه أستاذ الضائم من أول بدأنا هذه الأبحاث. قلنا أن الرواية لا تكون حجة إلا إذا اجتمع عليها ماذا؟ الاتجاهين، وكانت صحيحة. تعالوا معنا.
أنا جديد.
جيد جدا.
إن شاء الله.
لنرى بأنه واقعا أنه الإمام عندما يقول أن هؤلاء رفعوا المصاحف غيلة وحيلة وغدرا ومكرا، هل أن هذا فقط كلام الإمام أمير المؤمنين في نهج البلاغة حتى يقال بأنه لا سند لنهج البلاغة، أو أن الآخرين أيضا ممن يقبله الآخر ممن يقبله أصحاب النهج الأموي
ولو
بشكل بشكل واضح وصريح، أقول ممن يقبلهم أصحاب النهج الأموي، يعني ممن يقبلون اتجاه ابن تيمية. تعالوا معنا أعزائي إلى كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية، جمعه الفقير إلى الله عبد الرحمن النجدي الحنبلي المتوفى 1392، الجزء التاسع، كتاب الجهاد أول كتاب إلى آخره. هناك أبين أيضا المصدر هذا الكتاب أين مطبوع أعزائي، الطبعة السابعة 1425 من الهجرة أعزائي. في هذا الكتاب يقول: وقال الشيخ سليمان ابن سحمان، التفتوا جيدا، الجزء التاسع صفحة 212، قال: وقال الشيخ سليمان ابن سحمان: ورد علينا منك رسالة تطلب فيها أن نكتب لك قصة الخوارج مستوفات من حين خروجهم على علي رضي الله عنه كما في النص إلى آخر ما كان من أمرهم، فقد ذكر ذلك شيخنا الشيخ عبد اللطيف في رده على داود ابن جرجيس، وهذا نص ما ذكر، يعني نص ما ذكره الشيخ عبد اللطيف أستاذ الشيخ سليمان. أنا قبل أن أشير إلى أنه ماذا قاله الشيخ عبد اللطيف في جواب الرسالة لتلميذه الشيخ سليمان، بودي أن أتعرف على هذين العلمين من أعلام الوهابية المعاصرين. انظروا من هو الشيخ عبد اللطيف أعزائي. الشيخ عبد اللطيف طبعا هذا أيضا في الدرر السنية في الأجوبة النجدية المجلد السادس عشر أعزائي، المجلد السادس عشر، المجلد السادس عشر صفحة 413، يقول الشيخ عبد اللطيف عبد الرحمن: هو الإمام العالم العامل الحبر العلم الكامل سيد أهل الإسلام في زمانه وقطب فلك الأنام في أوانه أوحد البلغاء بدر الفصحاء خص إلى آخره. هسه بينك وبين الله لو كنا نقول هذا في الإمام علي بن أبي طالب قال: انظروا غلو، انظروا الغلو، انظروا الغلو، هذه كلماته مو كلمات
سيد أهل زمان،
أهل زمان على أي الأحوال، إلى أن يقول: أخذ بمجامع الحقائق النقلية والعقلية. أنا لا أعلم متى صارت الأبحاث العقلية مولانا حجة عند الوهابية، وهم الذين يرفضون العقل ويقولون أن ابن تيمية قال ما قال في العقل. أخذ بمجامع الحقائق النقلية والعقلية سيف السنة المسلول حاوي المعقول والملقول البليغ المسقع واللوذعي البلتع والفاضل الفصيح المجاهد النصيح، إلى أن يقول: أدرك مقام الأئمة الكبار وناسب قيامه من بعض الأمور مقام الصديقين. ما شاء الله مولانا ثلاث صفحات في بيان ماذا؟ مقامات هذا الرجل. جيد، هذا من؟ الشيخ عبد اللطيف.
عبد اللطيف.
الشيخ سليمان اللي تلميذه والذي سأل يقول هو الإمام النبيل الورع الزاهد العابد مفيد الطالبين قامع المبتدعين كاشف شبهات المشبهين والمبطلين حامي حوزة الدين إلى أن يقول وبلغ في العلوم مبلغا حتى صار منارا يهتدى به إماما هماما شهما مقداما أصوليا مجتهدا متبحرا إلى ما شاء الله. جيد تعالوا معنا لنعرف أنه ماذا قال هذان العلمان في قضية ماذا؟ في قضية الخوارج. قال رحمه الله من قال الشيخ عبد اللطيف اللي مولانا سماهم سماء الصديقين وأنه لم يأتي الزمان بمثلهم الآخر. قال رحمه الله بل إنه لما اشتد القتال يوم صفين قال عمرو بن العاص الصحابي الجليل عندهم اعرفوا مقامات الصحابة عند بني أمية وعند الاتجاه الأموي أعزائي اعرفوا مقاماتهم. قال عمرو بن العاص لمعاوية بن أبي سفيان اللي كتب رسالة ابن تيمية قال أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان وسيأتي بحثه لاحقا لمعاوية بن أبي سفيان هل لك في أمر أعرضه عليك؟ عمرو بن العاص الصحابي الجليل بين قوسين يقول لأمير المؤمنين بين قوسين معاوية بن أبي سفيان هل لك في أمر أعرضه عليك لا يزيدنا إلا اجتماعا ولا يزيدهم إلا فرقة. هذا الدين عمرو بن العاص ومعاوية هذا اللي يقولون بأنه رفعوا المصاحف لأجل حفظ ماذا وحدة المسلمين وأن لا تراق الدماء. قال معاوية أمير المؤمنين بتعبير ابن تيمية قال نعم خلي نوجد الفرقة ماذا هؤلاء الذين يقولون لا والله اجتهد فأخطأ ولا لو كان يعرف الحقيقة قل ما كان فعل لأن المجتهد إذا أخطأ يعني لو عرف الحقيقة ينبغي ماذا تبين الآن أنه عن قصد وعمد وإرادة جازمة يفعل ماذا هذا الغدر. قال نعم قال نرفع المصاحف ثم نقول لما فيها هذا حكم بيننا وبينكم فإن أبى بعضهم أن يقبلها رأيت فيهم من يقول ينبغي لنا أن نقبلها يعني نوجد الفرقة في ماذا في معسكر علي بن أبي طالب فتكون فرقة فيهم فإن قبلوا رفعنا القتال عنا إلى أجل فرفعوا المصاحف بالرماح. هؤلاء هم أئمة الضلال يعني دائما يتمترسون ماذا يتمترسون بالقرآن ولكن لأغراض ما هي لأغراض إلهية لو لأغراض شيطانية لأغراض لخدمة المسلمين لو لأغراض لتدمير وحدة المسلمين والآن تجد الفضائيات والمسلسلات والقنوات وكلها لتبييض وجهة ماذا وجهة معاوية وعمر بن العاص فرافعوا المصاحف بالرماح وقالوا هذا كتاب الله بيننا وبينكم إلى أن يقول فقال لهم علي رفعوا المصاحف يا أمير المؤمنين هؤلاء رفعوا المصاحف قال عباد الله لمن يقول لمعسكره عباد الله امضوا على حقكم وصدقكم فإنهم ليسوا بأصحاب دين. عدوا مع ذلك يأتي بعض العوام على الفضائيات ويقول أن علي بن أبي طالب قال هؤلاء ماذا أهل دعوتنا إخواننا وأهل دعوتنا يقول إنهم ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن هؤلاء لم يقبلوا لا دينا ولا قرآنا أنا أعلم بهم منكم والله ما رفعوها إلا خديعة ووهنا ومكيدة. هذا بعد مو نهج البلاغة مولانا هذا ماذا الدرنسانية اللي هذا الإمام الهمام أو حد زمانه يقر ماذا أن ما قاله علي حق أو باطل وإلا لو كان هذا الكلام باطلا لماذا يسرد القصة بما فيه أمور باطلة. هذا يكشف عن أنه ما قاله علي في هذا الحق هذا الأمر. ولذا الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام إذا تسمحوا لي أنا دقيقة
يعني
أو دقيقتين،
هناك ضيق في الوقت،
بلي أنا أعرف، ولذا أعتذر مرة أخرى. ولذا تجدون الإمام أمير المؤمنين في مكان آخر في الصفحة 398 من نهج البلاغة ومن كتاب له يقول لمعاوية: ومتى كنتم يا معاوية ساسة الرعية؟ هؤلاء الذين يقولون اجتهدوا فأخطأوا، وولاة أمر الأمة بغير قدم سابق ولا شرف باسق. ما أريد أدخل الآن في التفاصيل. وقد دعوت إلى الحرب، لأنه اللي دعا الحرب مو علي بن أبي طالب، من؟ بعنوان الثأر ماذا؟ بدم عثمان، قميص عثمان. وقد دعوت إلى الحرب، فدع الناس جانبا واخرج إلي وعف الفريقين من القتال. انت مو تقول بأنه نريد وحدة المسلمين لا يرى قدم؟ هو إما أن تقتلني وإما أن يقتلك والمسلمين يكونون في راحة. وعف الفريقين من القتال ليعلم أينا المرين على قلبه، بل ران على قلبهم، والمغطى على بصره. ثم قال له: فأنا أبو حسن قاتل جدك وخالك وأخيك. إذا ما تعرفني الآن أعرفني أنا من. فأنا أبو حسن قاتل جدك وخالك وأخيك شدخا يوم بدر، وذلك السيف معي. ذو الفقار إلى الآن الذي يميز بين الحق والباطل إلى الآن بيد من؟ بيد علي. وبأي قلب؟ قال: وبذلك القلب، وبذلك القلب ألقى عدوي. ما استبدلت دينا، يعني أنت شنو
استبدلت،
ولا استحدثت نبيا. أحسن. مع ذلك يقولون بأنه صحابة اجتهدوا فأخطأوا. ولا استحدثت نبيا، وإني لعلى المنهاج الذي تركتموه طائعين يا بني أمية، ودخلتم فيه مكرهين. يعني طلقاء. أنهم أحسنتم، مو فقط طلقاء، يعني أنتم آمنتم حقيقة أو لم تؤمنوا؟ لم تؤمنوا حقيقة. إذن إلى هنا اتضح لنا الوقت ضاق يعني جدا، يعني يظهر السؤال الرابع بعد لا نستطيع.
أنا أفضل أن نتناول السؤال الرابع.
جيد. أنا معك لكي ولو لمصدر مصدرين إذا تسمح لي.
مصدرين. جيد. وإذا جدا. كان في خمس دقائق.
جيد. لا بل جيد. في ثلاث دقائق واقعا.
في ثلاث
جيد
دقائق.
جدا. إذن الإمام علي بن أبي طالب أثبت ماذا؟
أثبت أنه هو ترجمان القرآن،
وأن
معاوية غادر، وغادر فاجر.
وهذا مو بنص فقط نهج البلاغة، بل بإضافة ماذا؟ ما ذكره أخرى. أعلام الوهابية في الدرر السنية.
طيب النتيجة. ما الذي يترتب على هذا الأمر؟
جزاك الله خير. ما الذي يترتب؟ أعزائي التفتوا إلى هذا، أولئك الذين يقولون بأنه هذا اجتهاد وكلاهما على الحق، وسأقرأ لكم عبارات الوهابية المعاصرين الذين يقولون بأنه علي ومعاوية كلاهما على الحق، ولكن هذا 80 وهذا 20، كأنه هي مسألة رياضية مولانا، مقسمية مولانا، هذا 70 وهذا 30. طبعا هم يقولون لا، يكون في علمك بعد ذلك سيتضح أنه ابن تيمية يقول لا علي كان على الحق الكامل ولا معاوية. الذين اعتزلوا يعني عبد الله بن عمر وأمثاله، الذين بايعوا بني أمية كانوا على الحق الكامل. الذين بايعوا بني أمية كانوا ماذا؟ على الحق 100%. والذين كانوا مع علي حق معه 60-70%، والذي مع معاوية حق معهم ولا 30-40%. هذا بحثه سيأتي. أعد المشاهد كل هذه العبارات سأقرأها. أعزائي، ما هي نتيجة الغادر يوم القيامة؟ هذا أمامكم صحيح البخاري، أهم مصدر عندكم، الجامع الصحيح للبخاري اللي هي طبعة الرسالة العالمية أعزائي في المجلد الثاني صفحة 681. التفتوا أعزائي إلى النص. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي، كما في النص، قال: سمعت النبي يقول: لكل غادر لواء ينصب لغدرته. هذا المصدر الأول، المورد الأول. المورد الثاني في أيضا في صحيح البخاري أعزائي، المجلد الرابع في الصفحة 425 باب ما يدعى الناس بآبائهم، قال عن النبي: الغادر يرفع له لواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. يعني معاوية وفئة معاوية يوم القيامة ماذا؟
له لواء غدر،
لواء غدر منصوب. ومن معه؟ طبعا تعلمون اللواء لأي أجل، لأجل ماذا ينصب؟ ينصب حتى يكون له من يأتي خلف هذا اللواء، يعني
إمام.
يقدم قومه يوم القيامة فرعون حتى يكون إمام. أحسنتم، يعني يوم ندعو كل أناس
بإمامهم.
فكل من يقول لمعاوية أمير المؤمنين، وكل من يترضى عليه، وكل من يقول أنه على الحق، وكل من يدافع عنه، وكل من يكتب عنه دفاعا، فهو تحت لواء غدره يوم القيامة.
لا حول الله.
طبعا مصادر، عشرات المصادر كانت موجودة أعزائي، صحيح مسلم، مسند الإمام أحمد، المصنف وغيرها، ولكنه الوقت ضاق علينا. طيب المداخلات أستمع.
أعزائي المشاهدين، الأخ عباس من أي مكان لم أسمع؟ من السويد، تفضل عباس.
السويد مولاي الغالي.
تفضلوا.
تفضل عباس.
السلام عليكم ورحمة الله أخ علاء.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ورحمة أهلا الله. بيك.
شلونك مولاي الغالي سيدنا؟
لو 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 تسرع يعني أخ عباس، لأنه
مولاي استفسار. نعم. استفسار بسيط من كم آية في القرآن الكريم. الآية الأولى سورة التوبة 119، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
طيب لو نكتفي
الذين أخذهم الله بهذه الآية الكريمة.
لو نكتفي بهذا وكونوا مع الصادقين. طيب عبد الله من المملكة العربية السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخ عبد الله.
السلام إلى السيد كمال الحيدري وإليكم جميعا.
شكرا لك.
سيدنا بالنسبة لحق نهج البلاغة لا يعترفون به الإخوة الوهابية، لا يعترفون به، فرجاء زيادة من هذا التوضيح لكي يعرف الجميع.
طيب
وجزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا.
طيب إذن يعني
نعم، وجزاكم عن هذا الجهاد الكبير.
الله يحفظك.
شكرا لك عبد الله. شكرا لك عبد الله. متصل من العراق، تفضل. دراج، تفضل دراج.
وعلق على الجماعة أستاذنا
طبعا هناك لا يزال من الوقت. دراج من العراق، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. عندي سؤالان في بحث السيد الله يحفظه إن شاء الله. السؤال الأول، ذكر السيد بأن الكتاب هو إمام الناطق، ولقد قال تعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. هل الاختلاف هنا لم يحصل قط نتيجة الجهل أو عدم التوضيح، وإنما حدث بعد حصول المعرفة؟ هل يمكن القول هذا سماحة الشيخ؟ أما السؤال الثاني سماحة الشيخ، بعد أن بينت أئمة الهدى وأئمة الضلالة، هل يمكن القول بأن الإمامة عند أهل البيت عليهم السلام يمكن أن نوضحها بأن إمامة إنها كالصلاة وكالصيام، أنها أمر من قبل الله، فإن أطاعوا الله الخلق بذلك كان أعطاهم البركة في الدنيا والأجر في الآخرة.
طيب دراج شكرا لك. أنا أعتذر، هناك اتصال أخير. عمار من قطر، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
سيدنا سؤالي على السريع لو سمحت، هل فسر الإمام أمير الموحدين علي بن أبي طالب سلام الله عليه القرآن أو أحد الأئمة المعصومين، وإن فسروه في أي وقت وزمان اللي هم كانوا به، هل فسر القرآن
لفهم الناس بفترة؟
سؤال واضح، شكرا لك. أقل من ثلاث دقائق سمعت السيد.
السؤال الأول
يا أيها الذين آمنوا
الجواب. نعم. أخي العزيز، هذه الآية المباركة سيأتي وقتها المناسب، سنبين أن هذه الآية دالة على ضرورة وجود معصوم في كل زمان، وأنه ينبغي وجود هذا المعصوم، وهذا ما يستدل به الرازي وغير الرازي، وتفصيله سيأتي لاحقا.
عبد الله من السعودية يقول حبذا لو تستخدمون مصادر أخرى.
الجواب لا لا لا، أنا أبين حتى أبين لماذا استندت إلى نهج البلاغة. أولا استندت إلى نهج البلاغة، طبعا يعلم المشاهد الكريم بأنه صحيح قد الوهابية ينكرون نهج البلاغة، ولكن أنتم تجدون الآن في فضائياتهم وقنواتهم ومواقعهم يحاولون أن يستدلوا علينا ماذا بنهج البلاغة، وأنه لو كان علي يقول كذا لقال كذا. إذا نريد الآن نقول لهم لا، علي
يطمسون حقائق نهج البلاغة.
أنا بينت هذا أولا، وثانيا أعزائي خطابي أنا ما موجه إلى الوهابية حتى تتصور ينكرون أو لا ينكرون، أنا موجه إلى عموم المسلمين أولا، وموجه أيضا إلى شيعة مدرسة أهل البيت ليعرفوا ماذا يوجد في تراثهم، وهذا الذي ضمنته هذه الدورة الجديدة. في الدورات السابقة من برنامج مطارحات في العقيدة كنا نكتفي فقط بمصادر الآخرين، ولكن ضمنته في هذه المرحلة ما يقوله علماء مدرسة أهل البيت.
دراج من العراق، هل الاختلاف حصل بعد المعرفة؟
نعم نعم، لأنه يوجد عندنا اختلاف ممدوح واختلاف مذموم، والاختلاف المذموم حصل بعد وصول العلم، ولهذا قلنا نحن مرارا وتكرارا أن هذا الاختلاف يحتاج إلى مرجعية. العلماء عندما يختلفون وكل يستند ويدعي وصلا بليلة ويقول أن هذا المطلب جاء في القرآن وذاك،
أنتم
انظروا القائلون بالجبر يقولون استدلون بآيات من القرآن، والقائلون بالتفويض أيضا يستدلون بآيات من القرآن. الحق أين؟ لابد أن توجد مرجع.
طيب، هل فسر الإمام علي أو
الجواب
أهل البيت القرآن؟
نعم، أن الأئمة طبعا في كتبنا التفسيرية الأثرية المرويات مثل نور الثقلين مثل البرهان، مجموع ما ورد عن الأئمة، هناك آلاف الروايات التي وردت في تفسير القرآن الكريم يمكن الرجوع إليها.
شكرا لسماحة آية الله السيد كمال الحيدري على هذه المعارف الغزيرة وبيان علوم أهل البيت عليهم السلام. شكرا لكم أنتم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملتقانا السبت إن شاء الله، حتى ذلك الحين مع السلامة.